هذا أيها الأحبة هو الشريط الثالث من تفسير جزء عنه.
ثم قال عز وجل مذكرا الإنسان بما أنعم الله عليه، فلينظر الإنسان إلى طعامه. أما صببنا الماء صبا، أي فلينظر إلى طعامه من أين جاء ومن جاء به، وهل أحد خلقه؟ لا. وينبغي للإنسان أن يتذكر عند هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. من الذي زرع هذا الزرع حتى استوى ويسر الحصول عليه حتى كان طعاما لنا؟ هو الله عز وجل. ولهذا قال: لو نشاء لجعلناه حطاما، بعد أن نخرجه نحطمه حتى لا تنتفعوا به. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وهنا يقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه. من أين جاء؟ أنا صببنا الماء صبا، يعني من السحاب، ثم شققنا الأرض شقا، بعد نزول المطر عليها تتشقق في النبات، فأنبتنا فيها أي في الأرض حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. أنبتنا فيها حبا كالبر والرز والذرة والشعير وغير ذلك من الحبوب الكثيرة، عنبا معروف، قضبا قيل إنه القت المعروف، زيتونا معروف، ونخلا كذلك، وحدائق غلبا، الحدائق جمع حديقة، والغلب كثير في الأشجار، وفاكهة يعني ما يتفكه به الإنسان من أنواع الفواكه، وأبا الأب نبات معروف عند العرب ترعاه الإبل، متاعا لكم ولأنعامكم، يعني أننا فعلنا ذلك متعة لكم يقوم به أوضكم وتتمتعون به أيضا بالتفكه بهذه النعم. ثم لما ذكر الله عز وجل حال، لما ذكر الإنسان بحاله منذ خلق من نطفة حتى بقي في الدنيا وعاش، ذكر حاله الأخيرة في قوله: فإذا جاءت الصاخة، يعني الصيحة العظيمة التي تصخ الآذان، وهذا هو يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، من أخيه شقيقه أو لأبيه أو لأمه، وأمه وأبيه الأم والأب. المباشر والأجداد أيضا والجدات يفر من هؤلاء كلهم، وصاحبته زوجته وبنيه وهم أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه يفر من هؤلاء كلهم. قال أهل العلم: يفر منهم لئلا يطالبوه بما فرط به في حقهم من أدب وغيره، لأن كل واحد في ذلك اليوم لا يحب أبدا أن يكون له أحد يطالبه بشيء، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل إنسان مشتغل بنفسه لا ينظر إلى غيره. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت عائشة: واسوأتاه يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ثم قسم الله الناس في ذلك اليوم إلى قسمين، فقال: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. مسفرة من الإسفار والوضوح، لأنها وجوه المؤمنين تسفر عن ما في قلوبهم من السرور والانشراح. ضاحكة يعني متبسمة، وهذا من كمال سرورهم. مستبشرة أي قد بشرت بالخير، لأنها تتلقاهم الملائكة بالبشرى، يقولون سلام عليكم. ووجوه يومئذ يعني يوم القيامة عليها غبرة، أي شيء كالغبار، لأنها ذميمة قبيحة ترهقها قترة، أي ظلمة. أولئك هم الكفرة الفجرة الذين جمعوا بين الكفر والفجور. نسأل الله العافية، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن وجوههم مستبشرة. هذا الكلام الذي نتكلم به على هذه الآيات لا نريد به البسط، ولكن نريد به التوضيح المقرب للمعنى لكثرة قراءتها في الصلوات وخلف الاستماع إليها خلف الأئمة. ونسأل الله أن يجعل فيه فتحا مبينا لنا ولكم، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا وقفنا في تفسير جزء عما على سورة التكوير، ونحن نبدأ بها إن شاء الله في هذا اللقاء يوم الخميس الأول من شهر ذي القعدة عام 13400. فنقول: قال الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. قوله تعالى: إذا الشمس كورت، هذا يكون يوم القيامة. والتكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض، ولفه كما تكور العمامة على الرأس. والشمس كتلة عظيمة كبيرة واسعة، في يوم القيامة يكورها الله عز وجل فيلفها جميعا ويطوي بعضها على بعض فيذهب نورها ويلقيها في النار عز وجل، إغاظة للذين يعبدونها من دون الله. قال الله تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي تحسبون في جهنم، أنتم لها واردون. ويستثنى من ذلك من عبد من دون الله من أولياء الله، فإنه لا يلقى في النار، كما قال الله تعالى بعد هذه الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. انكدرت يعني تساقطت، كما يفسره الآية الثانية: وإذا النجوم انتثرت. فالنجوم يوم القيامة تتناثر وتزول عن أماكنها، وإذا الجبال سيرت، فإن هذه الجبال العظيمة الصلبة العالية الرفيعة تكون هباء يوم القيامة وتسير، كما قال الله تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا. وإذا العشار عطلت، العشار جمع عشراء، وهي الناقة الحامل التي تم لحملها عشرة أشهر وهي من أنفس الأموال عند العرب، وتجد صاحبها يرقبها ويلاحظها ويعتني بها ويأوي إليها ويحف بها في الدنيا، لكن في الآخرة تعطل ولا يلتفت إليها، لأن الإنسان في شأن عظيم مزعج ينسيه كل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وإذا الوحوش حشرت، الوحوش جمع وحش، والمراد بها جميع الدواب، لقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم من أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. تحشر الدواب يوم القيامة ويشاهدها الناس، ويقتص لبعضها من بعض، حتى أنه يقتص للناقة للبهيمة الجلحة التي ليس لها قرن من البهيمة القرنة. فإذا اقتص من بعض هذه الوحوش لبعض أمرها الله تعالى فكانت ترابا، وإنما يفعل ذلك سبحانه وتعالى لإظهار عدله بين خلقه. وإذا البحار سجرت، البحار جمع بحر، وجمعت لعظمتها وكثرتها، فإنها تمثل ثلاثة أرباع الأرض تقريبا أو أكثر. هذه البحار العظيمة إذا كان يوم القيامة فإنها تسجر، أي توقد نارا تشتعل نارا عظيمة، وحينئذ تيبس الأرض ولا يبقى فيها ماء، لأن بحارها المياه العظيمة تسجر حتى تكون نارا. وإذا النفوس زوجت، النفوس جمع نفس، والمراد بها الإنسان كله، فتزوج النفوس يعني يضم كل صنف إلى صنف، لأن الزوج يراد به الصنف، كما قال الله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، أي أصنافا ثلاثة، وقال تعالى: وآخر من شكله أزواج، أي أصناف، وقال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أصنافهم وأشكالهم. فيوم القيامة يضم كل شكل إلى مثله، أهل الخير إلى أهل الخير، وأهل الشر إلى أهل الشر، وهذه الأمة يضم بعضها إلى بعض، وترى كل أمة جافية لوحدها، كل أمة تدعى إلى كتابها: اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وإذا النفوس زوجت يعني شكلت وضم بعضها إلى بعض، كل صنف إلى صنف، كل أمة إلى أمتها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموءودة هي الأنثى تدفن حية، هذه الموءودة الأنثى تدفن حية، وذلك أنه في الجاهلية لجهلهم وسوء ظنهم بالله وعدم تحملهم يعير بعضهم بعضا إذا أتته الأنثى، فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ممتلئ هما وغما، يتوارى من القوم يعني يختفي منهم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يعني إذا قيل لأحدهم: نبشرك أن الله جاء لك بأنثى ببنت، اغتم واهتم وامتلأ من الغم والهم، وصار يفكر: هل يبقي هذه الأنثى على هون وذل، أو يدسها في التراب ويستريح منها؟ فكان بعضهم هكذا وبعضهم هكذا، فمنهم من عياذ بالله من يدفن البنت وهي حية، إما قبل أن تميز أو بعد أن تميز، حتى إن بعضهم كان يحفر الحفرة لبنته فإذا أصابت لحيته فإذا أصاب لحيته شيء من التراب نفضته عن لحيته وهو يحفر لها ليدفنها ولا يكون في قلبه لها رحمة. وهذا يدلك على أن الجاهلية أمرها سفال، فإن الوحوش تحن على أولادها وهي وحوش، وهؤلاء لا يحنون على أولادها. يقول عز وجل: إذا المؤودة سئلت، تسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلت، ليش قتلت، هل أذنبت؟ فإذا قال إنسان كيف تسأل وهي المظلومة، هي المدفونة، ثم هي قد تدفن وهي لا تميز ولم يجري عليها قلم التكليف، فكيف تسأل؟ قيل إنها تسأل توبيخا للذي سألها، للذي وعدها، تسأل توبيخا للذي وعدها، لأنه تسأل أمامه فيقال بأي ذنب قتلت أو قتلت. نظير ذلك لو أن شخصا اعتدى على آخر في الدنيا، فأتوا إلى السلطان إلى الأمير فقال للمظلوم: بأي شيء ضربك هذا، بأي ذنب ضربك هذا الرجل؟ وهو يعرف أنه معتد عليه، لا ليس له ذنب، لكن من أجل التوبيخ للظالم. فالموءودة تسأل بأي ذنب قتلت توبيخا لظالمها وقاتلها ودافنها، نسأل الله العافية. وإذا الصحف نشرت، الصحف جمع صحيفة، وهي ما يكتب فيها الأعمال. واعلم أيها الإنسان أن كل عمل تعمله من قول أو فعل فإنه يكتب، يسجل بصحائف على يد أمناء كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، يسجل كل شيء تعمله. فإذا كان يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني عمله في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كلامنا الآن ونحن نتكلم مكتوب، يكتب كلام بعضكم مع بعض، يكتب كل كلام، يكتب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن كل شيء سيكتب عليه. ومن كثر كلمه كثر سقطه، يعني الذي يكثر الكلام يكثر منه السقط والزلات. فاحفظ لسانك، فإن الصحف سوف يكتب فيها كل ما تقول، سوف يكتب فيها كل ما تقول، وسوف تنشأ لك يوم القيامة. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء فشطت، السماء فوقنا الآن سقف محفوظ قوي شديد، قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. وقال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية. في يوم القيامة تقشط، يعني تزال عن مكانها كما يقشط الجلد عند سلخ البعير عن اللحم، يقشطها الله عز وجل، ثم يطويها جل وعلا بيمينه، كما قال تعالى: والسماوات مطويات بيمينه كطي السجل للكتب، يعني كما يطوي السجل الكتب، يعني الكاتب إذا فرغ من كتابته طوى الورقة حفظا لها عن التمزق وعن المحي. فالسماء تكشط يوم القيامة ويبقى الأمر فضاء، إلا أن الله تعالى يقول: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يكون بدل السماء اللي فوقنا الآن يكون الذي فوقنا هو العرش، لأن السماء تطوى بيمين الله عز وجل. يطويها بيمينه ويهزها، وكذلك الأرض باليد الأخرى، ويقول أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ وإذا الجحيم سعرت، الجحيم هي النار، وسميت بذلك لبعد قعرها وظلمة مرآها، نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها. تسعر أي توقد، وما وقودها الذي توقد به؟ وقودها الذي توقد به قال الله عنه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، بدل ما يجاب الحطب والورق يكون الوقود الناس يعني الكفار، والحجارة حجارة من نار عظيمة شديدة الاشتعال شديدة الحرارة، هذا تسعير جهنم. وإذا الجنة أزلفت، الجنة دار المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أزلفت يعني قربت وزينت للمؤمنين. وانظر الفرق بين هذا وهذا، دار الكفار ماذا يفعل بها؟ عجيب، تسعر توقد. دار المؤمنين تزين وتقرب. وإذا الجنة أزلفت، كل هذا يكون يوم القيامة. إذا قرأنا هذه الآيات، إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سجرت، وإذا العشار حطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا الجبال سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. هذه 12 جملة. إلى الآن لم يأتي الجواب، يعني كلها في ضمن الشرط إذا الشمس كورت، فالجواب لم يأتي بعد. ماذا يكون إذا كانت هذه الأشياء؟ قال الله تعالى: علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس ما أحضرت أي ما قدمت من خير وشر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، يعني يكون محضرا أيضا، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، فتعلموا في ذلك اليوم كل نفس ما أحضرت من خير أو شر. في الدنيا نعلم أنا ما نعمل من خير وشر، لكن سرعان ما ننسى. من يتذكر الآن ما عمله مما سبق منذ جرى عليه قلم التكليف؟ إننا نسينا الشيء الكثير، لا من الطاعات ولا من المعاصي. لكن هل تظنون أن هذا ذهب سدى كما نسيناه؟ لا والله، هو باقي. فإذا كان يوم القيامة أحضرته أنت بإقرارك على نفسك بأنك عملته. ولهذا قال تعالى: علمت نفس ما أحضرت. فينبغي بل يجب على الإنسان أن يتأمل في هذه الآيات العظيمة، وأن يتعظ بما فيها من المواعظ، وأن يؤمن بها كأنه يراها رأي عين، لأن ما أخبر الله به وعلمنا مدلوله فإنه أشد يقينا عندنا مما شاهدناه بأعيننا أو سمعناه بآذاننا، لأن خبر الله لا يخطئ صدق، لكن ما نراه أو نسمعه كثيرا ما يقع فيه الوهم. قد ترى الشيء البعيد شبحا تعينه بتصورك وهو خلاف الواقع، وقد تسمع الصوت فتظنه شيئا معينا في ذهنك وهو خلاف الواقع. فالوهم يرد على الحواس، لكن خبر الله عز وجل إذا علم مدلوله لا يمكن أبدا أن يرد عليه شيء من الوهم، لأنه خبر صدق. فهذه الأمور التي ذكر الله في هذه الآيات أمور حقيقية يجب أن تؤمن بها كأنك تراها رأي عين، ثم بعد الإيمان بها يجب أن تعمل بمقتضى ما تدل عليه من الاتعاظ والانزجار والقيام بالواجب وترك المنهيات، حتى تكون من أهل القرآن الذين يأتونه حق تلاوته. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الثاني من شهر ذي القعدة عام 13,400 في يوم الخميس، ونكمل فيه ما تكلمنا فيه فيما سبق من سورة التكوير، حيث قال الله عز وجل: فلا أقسم بالكنس، الجوار الكنس. قوله تعالى فلا أقسم، قد يظن بعض الناس أنها نافية، أن لا نافية، وليس كذلك، بل هي مثبتة للقسم، ويؤتى بها في مثل هذا التركيب للتأكيد. فالمعنى أقسم بالخنس، والخنس جمع خانسة، وهي النجوم التي تخنس أي ترجع. فبينما تراها في أعلى الأفق إذا بها راجعة إلى آخر الأفق، وذلك والله أعلم لارتفاعها وبعدها، فيكون ما تحتها من النجوم أسرع منها في الجري بحسب رؤية العين. وقولها الجواري أصلها الجواري بالياء، لكن حذفت الياء للتخفيف. والكنس هي التي تكنس أي تدخل في مغيبها. فأقسم الله بهذه النجوم، ثم أقسم بالليل والنهار، فقال: والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. معنى قوله عسعس يعني أقبل، وقيل معناه أدبر، وذلك أن الكلمة عسعس اللغة العربية تصلح لهذا وهذا، لكن الذي يظهر أن معناها أقبل، ليوافق أو ليطابق ما بعده من القسم، وهو قوله والصبح إذا تنفس. فيكون الله أقسم بالليل حال إقباله، وبالنهار حال إقباله. وإنما أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات لعظمها وكونها من آياته الكبرى، فمن يستطيع أن يأتي بالنهار إذا كان الليل؟ ومن يستطيع أن يأتي بالليل إذا كان النهار؟ قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن آياته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذه المخلوقات العظيمة يقسم الله بها لعظم المقسم عليه، وهو قوله إنه لقول رسول كريم. إنه أي القرآن لقول رسول كريم، هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فإنه رسول الله إلى الرسل بالوحي الذي ينزله عليهم. ووصفه الله بالكرم لحسن منظره، كما قال تعالى في آية أخرى: ذو مرة فاستوى. ذو مرة، قال العلماء المرة الخلق الحسن والهيئة الجميلة. فكان جبريل عليه الصلاة والسلام موصوفا بهذا الوصف كريم، ذي قوة عند العرش مكين. ذي قوة، وصفه الله تعالى بالقوة العظيمة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح، قد سد الأفق كله من عظمته عليه الصلاة والسلام. وقوله عند ذي العرش أي عند صاحب العرش وهو الله جل وعلا، والعرش فوق كل شيء، وفوق العرش رب العالمين عز وجل. قال الله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. فذو العرش هو الله. وقوله مكين أي ذو مكانة، أي أن جبريل عند الله ذو مكانة وشرف، ولهذا خصه الله بأكبر النعم التي أنزلها الله على عباده وهو الوحي. فإن النعم يا إخواني لو نظرنا إليها لوجدنا أنها قسمان: نعم يستوي فيها البهائم والإنسان، وهي متعة البدن، الأكل والشرب والنكاح والسكن، رحمك الله، هذه النعم يستوي بها الإنسان والحيوان، أليس كذلك؟ الإنسان يتمتع بما يأكل وبما يشرب وبما ينكح وبما يسكن، والبهائم كذلك. نعم أخرى يختص بها الإنسان وهي الشرائع، الشرائع التي أنزلها الله على الرسل لتستقيم حياة الخلق، لأنه لا يمكن أن تستقيم حياة الخلق أو تطيب حياة الخلق إلا بالشرائع. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المؤمن العامل بالصالحات هو الذي له الحياة الطيبة في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة. والله لو فتشت الملوك وأبناء الملوك والوزراء وأبناء الوزراء والأمراء وأبناء الأمراء والأغنياء وأبناء الأغنياء، لو فتشتهم وفتشت من آمن وعمل صالحا لوجدت الثاني أطيب بالا وأطيب عيشة وأنعم بالا وأشرح صدرا، لأن الله عز وجل الذي بيده مقاليد السماوات والأرض تكفل، قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تجد المؤمن العامل الصالحات مسرور القلب مشرح الصدر راضيا بقضاء الله وقدره، إن أصابه خير شكر الله على ذلك، وإن أصابه ضده صبر على ذلك واعتذر إلى الله مما صنع، وعلم أنه إنما أصابه بذنوبه فرجع إلى الله عز وجل. قال المؤمن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا للمؤمن إن أمره كله خير. وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أكبر نعمة أنزل الله على الخلق هي نعمة الدين الذي به قوام حياة الإنسان في الدنيا والآخرة. وأنا أسألكم الآن: ما هي الحياة؟ هل هي حياة الدنيا أو حياة الآخرة؟ حياة الآخرة. الدليل قوله تعالى في سورة الفجر: يقول يا ليتني، أتم الآية، قدمت لحياتي. الدنيا ما هي شيء، الحياة حقيقة حياة الآخرة. والذي يعمل للآخرة يحيا حياة طيبة في الدنيا، كما تلوت عليكم الآية. فالمؤمن العامل للصالحات هو الذي كسب الحياتين، حياة الدنيا وحياة الآخرة، والكافر هو الذي خسر الدنيا والآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يقول عز وجل: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. مطاع، مطاع ثم أي هناك، أمين على ما كلف به. من يطيعه؟ جبريل. جبريل هو المطاع، فمن الذي يطيعه؟ قال العلماء: تطيعه الملائكة، لأنه ينزل بالأمر من الله فيأمر الملائكة فتطيع، فله إمرة وله طاعة على الملائكة. ثم الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين ينزل جبريل عليهم بالوحي لهم إمرة وطاعة على المكلفين، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين. مطاع ثم أمين. ولما أقسم الله عز وجل على أن هذا القرآن قول هذا الرسول الكريم الملكي، في آية أخرى بيّن الله سبحانه وتعالى وأقسم أن هذا القرآن قول رسول كريم، في قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول الشاعر؟ فهل الرسول هناك هو الرسول هنا؟ الجواب لا، الرسول هنا في سورة التكوير رسول ملكي أي من الملائكة وهو جبريل، والرسول هناك رسول بشري وهو محمد عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا واضح، هنا قال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وهذا الوصف لمن؟ لجبريل، هو اللي عند الله، أما محمد عليه الصلاة والسلام فهو في الأرض. هنا قال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر؟ رد لقول الكفار الذين قالوا إن محمد شاعر، ولا بقول كاهن. أيهما أعظم قسما؟ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة، أو فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، أي أعظم؟ الثاني أعظم، ما في شيء أعم منه. بما تبصرون وما لا تبصرون، كل الأشياء إما نبصرها أو لا نبصرها، إذن أقسم الله بكل شيء. وهنا أقسم بالآيات العلوية: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل والنهار، هذه آيات علوية أفقية سبحان الله، تناسب الرسول الذي أقسم على أنه قوله وهو جبريل، لأن جبريل من عند الله. إذا قال قائل: كيف الله يصف القرآن بأنه قول الرسول البشري والرسول الملكي؟ نقول: نعم، الرسول الملكي بلغ إلى الرسول البشري، والرسول البشري بلغ إلى الأمة، فصار قول هذا بالنيابة، قول رسول قول جبريل بالنيابة، وقول محمد بالنيابة. من القائل الأصلي؟ الأول هو الله عز وجل، هو الله. فالقرآن قول الله حقيقة، وقول جبريل باعتبار أنه بلغه إلى محمد، وقول محمد باعتبار أنه بلغه إلى الأمة. واضح أخوان؟ طيب، قال الله تعالى: وما صاحبكم بمجنون. من المراد بصاحبكم؟ محمد رسول الله عز وجل. وتأمل أنه قال: ما صاحبكم، ولم يقل: وما محمد، كأنه قال: ما صاحبكم الذي تعرفونه وأنتم إياه دائما صاحب، بقي فيهم 40 سنة في مكة قبل النبوة يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته، حتى كانوا يطلقون عليه اسم الأمين، اسم الأمين. ما صاحبكم بمجنون، يعني ليس مجنونا، بل هو أعقل العقل عليه الصلاة والسلام، أكمل الناس عقلا بلا شك، وأسدهم رأيا. طيب، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه، أي رأى جبريل بالأفق المبين، أي البين الظاهر العالي. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى جبريل مرة على صورته التي خلق عليها مرتين، مرة في غار حراء، ومرة في السماء السابعة لما عرج به عليه الصلاة والسلام. ولقد رآه بالأفق المبين، أي الرؤيتين هذه؟ رآه بالأفق المبين، هل هي الرؤية التي في غار حراء أو الرؤية التي فوق السماء؟ في غار حراء، لأن يقول رآه بالأفق، إذن محمد في الأرض. وما هو على الغيب بضنين، يعني ما محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب، يعني على الوحي الذي جاءه من عند الله، بمتهم. ظنين بالضاء المشالة، أي بمتهم من الظن وهو التهمة، وفيها قراءة بظنين بالضاد أي ببخيل، فهو عليه الصلاة والسلام ليس بمتهم في الوحي ولا باخل به بل هو أشد الناس بذلا لما أوحي إليه، يعلم الناس بكل مناسبة، وهو أبعد الناس عن التهمة لكمال صدقه عليه الصلاة والسلام. وما هو بقول شيطان رجيم، أي ليس بقول أحد من الشياطين وهم الكهنة الذين توحي إليهم الشياطين الوحي ويكذبون معه ويخبرون الناس فيظنونهم صادقين. ثم قال: إن هو إلا ذكر للعالمين. وندع الكلام على بقية السورة إلى جلسة أخرى، وكما نحن نمشي عليه فيما سبق فإننا نمشي عليه الآن وباستمرار إن شاء الله تعالى، ما لم يوجد منهج آخر أكمل منه، فإن الإنسان ينشد الكمال بقدر ما يستطيع. في الأسبوع الماضي تكلمنا على سورة التكوير، إذا الشمس كورت، حتى وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون. فقوله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هنا بمعنى ما، وهذه قاعدة أنه إذا جاءت إلا بعد إن فهي بمعنى ما، أي أنها تكون نافية، لأن إن تأتي نافية وتأتي شرطية وتأتي مخففة من الثقيلة. والذي يبين هذه المعاني هو السياق، فإذا جاءت إن وبعدها إلا فهي نافية، أي ما هو، أي القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونزل به جبريل على قلبه، إلا ذكر للعالمين. ذكر يشمل التذكير والتذكر، فهو تذكير للعالمين وتذكر لهم، أي أنهم يتذكرون به ويتعظون به. والمراد بالعالمين من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالمراد بالعالمين هنا من أرسل إليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء، هذه الجملة بدل مما قبلها لكنها بإعادة العامل، وهي إلا، أي إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وأما من لا يشاء الاستقامة فإنه لا يتذكر بهذا القرآن ولا ينتفع به، كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالإنسان الذي لا يريد الاستقامة لا يمكن أن ينتفع بهذا القرآن، ولكن إذا قال قائل: هل مشيئة الإنسان باختياره؟ نقول: نعم، مشيئة الإنسان باختياره، فالله عز وجل جعل للإنسان اختيارا وإرادة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لأنه لو لم يكن ذلك لم تقم الحجة على الخلق الذين أرسلت إليهم الرسل بإرسال الرسل. أفهمت الموضوع؟ هل ما نفعل نحن باختيارنا وإرادتنا؟ الجواب: نعم، هو باختيارنا وإرادتنا، ولولا ذلك ما كان لإرسال الرسل حجة علينا، إذ أننا نستطيع أن نقول: نحن لا نقدر على الاختيار. فالإنسان لا شك فاعل باختياره، وكل إنسان يعرف أنه إذا أراد أن يذهب إلى مكة فهو باختياره، وإذا أراد أن يذهب إلى المدينة فهو باختياره، وإذا أراد أن يذهب إلى بيت المقدس فهو باختياره، وإذا أراد أن يذهب إلى الرياض فهو باختياره، أو إلى شيء أي شيء أراد فهو باختياره، لا يرى أن أحد أجبره عليه ولا يشعر أن أحد أجبره على ذلك. كذلك أيضا من أراد أن يقوم بطاعة الله فهو باختياره، ومن أراد أن يعصي الله فهو باختياره. فالمشيئة للإنسان هو حر فيها، ولكن نعلم علم اليقين أنه ما شاء شيئا إلا وقد شاءه الله من قبل، ولهذا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما نشاء شيئا إلا بعد أن يكون الله قد شاءه. فإذا شئنا الشيء علمنا أن الله قد شاءه، ولولا أن الله شاءه ما شئناه، كما قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من قبلهم من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. فنحن إذا عملنا الشيء نعمله بمشيئته واختيار، ولكن نعلم أن هذه المشيئة والاختيار كانت بعد مشيئة الله عز وجل، ولو شاء الله ما فعلنا. فإن قال قائل إذن لنا حجة في المعصية لأننا ما شئناها إلا بعد أن شاء الله، فالجواب أنه لا حجة لنا، لأننا لم نعلم أن الله شاءها إلا بعد أن فعلناها وفعلنا إياها باختيارنا. ولهذا لا يمكن أن نقول إن الله شاء كذا أو شاء كذا إلا بعد أن يقع. فإذا وقع فبأي شيء وقع؟ وقع بإرادتنا ومشيئتنا. لهذا لا يتجه أن يكون للعاصي حجة على الله عز وجل، وقد أبطل الله هذه الحجة في قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فلولا أنه لا حجة لهم ما أذاقهم الله، ما ذاقوا بأس الله لسلموا من بأس الله، ولكنه لا حجة لهم فلهذا ذاقوا بأس الله. وكلنا نعلم أن الإنسان لو ذكر له أن بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه فراد من كل مكان فيه من المتاجر والمكاسب ما لا يوجد في البلاد الأخرى، وأن بلدا آخر بلد خائف غير مستقر مضطرب في الاقتصاد مضطرب في الخوف والأمن، فإلى أيهما يذهب؟ بالتأكيد سيذهب إلى الأول ولا شك، ولا يرى أن أحد أجبره أن يذهب إلى الأول، يرى أنه ذهب إلى الأول بمحض إرادته. هكذا الآن طريق الخير وطريق الشر، قال الله لنا هذه طريق جهنم وهذه طريق الجنة، وبين لنا ما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب، فأيهما نسلك؟ بالقياس الواضح الجلي أننا سنسلك طريق إيش؟ طريق الجنة لا شك، كما أننا في المثال الذي قبل نسلك طريق البلد الآمن الذي يأتيه رزقه راد من كل مكان. لو أننا سلكنا طريق النار فإنه سيكون علينا العتب والتوبيخ واللوم وينادى علينا بالسفة، كما لو سلكنا في المثال الأول طريق البلد المخوف المتزعزع الذي ليس فيه استقرار، فإن كل أحد يلومنا ويوبخنا. إذن ففي قوله لمن شاء منكم يستقيم تقرير لأن الإنسان أو تقرير لكون الإنسان يفعل الشيء بإيش؟ بمشيئته واختياره، ولكن بعد أن يفعل الشيء ويشاء الشيء نعلم أن الله قد شاءه من قبل، ولو شاء الله ما فعل. وكثيرا ما يعزم الإنسان على شيء يتجه بعد العزيمة على هذا الشيء وفي لحظة ما يجد نفسه منصرفا عنه أو يجد نفسه مصروفا عنه لأن الله لم يشاء. كثيرا ما نريد أن نذهب مثلا إلى مسجد ما لنستمع إلى محاضرة، وإذا بنا ننصرف بسبب أو بغير سبب، أحيانا بسبب بحيث نتذكر أننا لنا شغلا أو يقال لنا إن المحاضرة ألغيت فنرجع، أحيانا نرجع بدون سبب لا ندري إلا وقد صرف الله تعالى همتنا عن ذلك فرجعنا. ولهذا قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم بنقد العزائم، يعني الإنسان يعزم على الشيء عزما مؤكدا وإذا به ينتقل. من نقض عزيمته لا يشعر، ما يشعر أن هناك مرجحا أوجب أن يعجل عن عزيمة الأولى، بل بمحض إرادة الله. صرف الهمم يهم الإنسان بالشيء ويتجه إليه تماما، وإذا به يجد نفسه منصرفا عنه، سواء كان الصارف مانعا حسيا أو كان الصارف مجرد اختيار اختار الإنسان أن ينصرف، كل هذا من الله عز وجل. فالحاصل أن الله يقول لمن شاء منكم أن يستقيم. وما معنى الاستقامة؟ الاستقامة هي الاعتدال، الاعتدال، ولا عدل أقوم من عدل الله عز وجل في شريعته. في الشرائع السابقة كانت الشرائع تناسب حال الأمم زمانا ومكانا وحالا، بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الشريعة تناسب الأمة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها من أول بعثته إلى نهاية الدنيا. ولهذا كان من العبارات المعروفة أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان وحال، لكل زمان ومكان وحال، لو تمسك الناس به لأصلح الله الخلق. انظر مثلا الإنسان يصلي أولا قائما، فإن عجز فقاعد، فإن عجز فعلى جنب. إذن الشريعة تتطور بحسب حال الشخص، لأن الدين صالح لكل زمان ومكان. يجب على المحدث أن يتطهر بالماء، فإن تعذر استعمال الماء لعجز أو عدم عدل إلى التيمم، فإن لم يوجد ولا تراب أو كان عاجزا عن استعمال التراب فإنه يصلي بلا شيء، لا بوضوء لا بطهارة ماء ولا بطهارة تيمم. كل هذا لأن الله عز وجل شريعته كلها مبنية على العدل، ليس فيها جور، ليس فيها ظلم، ليس فيها حرج، ليس فيها مشقة. ولهذا قال أن يستقيم. ضد الاستقامة انحرافان، انحراف إلى جانب الإفراط والغلو، وانحراف إلى جانب التفريط والتقصير. ولهذا كان الناس في دين الله عز وجل ثلاثة أشكال، طرفان ووسط. طرف غالي مبالغ متنطع متعنت، وطرف آخر مفرط مقصر مهمل. الثالث وسط بين الإفراط والتفريط مستقيم على دين الله، هذا هو الذي يحب. أما الأول والثاني، الأول الغالي والثاني الجافي، فكلاهما هالك، هالك بحسب ما عنده من الغلو أو من التقصير. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو والإفراط والتعنت والتنطع، حتى إنه قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، لأن التنطع فيه إشقاق عن النفس وفيه خروج عن دين الله عز وجل، كما أنه ذم المفرطين المهملين وقال في وصف المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، ولهذا قال هنا لمن شاء منكم أن يستقيم، لا يميل يمينا ولا شمالا، يكون سيره سير استقامة على دين الله عز وجل. والاستقامة كما تكون في معاملة الخالق عز وجل وهي العبادة، تكون أيضا في معاملة المخلوق. فكن مع الناس بين طرفين، بين طرفي الشدة والغلظة والعبوس، وطرف التراخي والتهاون وبذل النفس والانحطاط الرتبة. كن حازما من وجه ولي من وجه. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في القاضي ينبغي أن يكون لينا من غير ضعف، قويا من غير رمح، فلا يكون لينه يشطح به إلى الضعف ولا قوته إلى العنف، يكون بين ذلك لينا من غير ضعف قويا من غير عنف. حتى تستقيم الأمور. فبعض الناس مثلا يعامل الناس دائما بالعبوس والشدة وإشعار نفسه بأنه فوق الناس وأن الناس تحته، هذا خطأ. ومن الناس من يكون من يحط قدر نفسه ويتواضع إلى حد التهاون وعدم المبالاة بحيث يبقى بين الناس ولا حرمة له، وهذا أيضا خطأ. فالواجب أن يكون الإنسان بين هذا وبين هذا، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام يشتد في موضع الشدة ويلين في موضع اللين، فيجمع الإنسان هنا بين الحزم والعزم واللين والعطف والرحمة. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني لا يمكن أن تشاءوا شيئا إلا وقد شاء الله من قبل. فأنا مشيئة الآن أن أحدثكم وأتحدث إليكم مشيئة مني أنا، لكنها ما كانت إلا بعد مشيئة الله عز وجل. لو شاء الله لم أشاء، ولو شاء الله ما كان، ولو شاء الله أن لا يكون الشيء ما كان، ولو شئته، حتى لو شئت والله تعالى لم يشاء فإنه لن يكون، بل يقيض الله تعالى أسبابا تحول بيني وبين هذا حتى لا يقع. وهذه مسألة يجب على الإنسان أن ينتبه لها، أن يعلم أن فعله بمشيئته مشيئة تامة بلا إكراه، لكن هذه المشيئة مقترنة بإيش؟ بمشيئة الله. يعلم أنه ما شاء الشيء إلا بعد أن شاء الله، وأن الله لو شاء له لو شاء أن لا يكون لم يشاءه الإنسان، أو شاءه الإنسان ولكن يحول الله بينه وبينه بأسباب وموانع. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهنا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولم يقل ربكم، إشارة إلى عموم ربوبية الله وأن ربوبية الله تعالى عامة. ولكن يجب أن تعلم أن العالمين هنا ليست كالعالمين في قوله إن هو إلا ذكر للعالمين. قلت في العالمين الأولى إنها هي المراد بها إيش؟ لا، من أرسل إليهم الرسول، من أرسل إليهم الرسول. أما هنا رب العالمين فالمراد به بالعالمين كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو عالم، عالم، لأنه ما ثم إلا رب ومربوب. فإذا قيل رب العالمين تعين أن يكون المراد بالعالمين كل من سوى الله، كما قال الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وكل من سوى الله فهو عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فالحاصل أن هذه الآية آية، هذه السورة سورة عظيمة فيها تذكرة وموعظة ينبغي للمؤمن أن يقرأها بتدبر وتمهل وأن يتعظ بما فيها، كما أن الواجب عليه في جميع سور القرآن وآياته أن يكون كذلك حتى يكون ممن اتعظ بكتاب الله وانتفع به. نسأل الله تعالى أن يعظنا وإياكم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وآياته الكونية، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الانقطاع. يقول الله عز وجل: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذه أربعة أشياء إذا حصلت علمت النفس ما قدمت في أول عمرها وما أخرت. فقوله إذا السماء انفطرت يعني انشقت، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت. وإذا الكواكب انتثرت يعني النجوم صغيرها وكبيرها تنتثر وتتفرق وتتساقط لأن العالم انتهى. وإذا البحار فجرت أي فجر بعضها على بعض وملأت الأرض. وإذا القبور بعثرت أي أخرج ما فيها من الأموات حتى قاموا لله عز وجل. في حصول هذه الأمور الأربعة علمت نفس ما قدمت وأخرت. نفس هنا نكرة لكنها بمعنى العموم، إذ أن المعنى علمت كل نفس ما قدمت وأخرت، وذلك بما يعرض عليها من الكتاب. فكل إنسان أزمه الله طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابه يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي ذلك اليوم يقول المجرمون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيعلم الإنسان ما قدم وأخر، بينما هو في الدنيا قد نسي. فنحن الآن نسينا ماذا عملنا من منذ أزمان بعيدة، لكن يوم القيامة يعرض علينا عملنا، فتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت. والغرض من هذا التحذير، تحذير العبد من أن يعمل مخالفة لله ورسوله، لأنه سوف يعلم بذلك ويحاسب عليه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك كريم. يا أيها الإنسان، المراد بالإنسان هنا قيل هو الكافر، وقيل الإنسان من حيث هو إنسان، لأن الإنسان من حيث هو إنسان ظلوم جهول، ظلوم كفار، إن الإنسان لظلوم كفار. فيقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان، ويخاطب الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن ديانته: ما غرك بربك الكريم. إن أي شيء غرك بالله، حيث تكذب في البعث، تعصيه في الأمر، تعصيه في الأمر والنهي، بل ربما يوجد من ينكر الله عز وجل، فما الذي غرك؟ قال بعض العلماء إن قوله تعالى: ما غرك بربك الكريم، إشارة إلى الجواب، وهو أن الذي غر الإنسان كرم الله عز وجل وإمهاله وحلمه، لكنه لا يجوز أن يغتر الإنسان بذلك، فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إذن ما غرك بربك الكريم؟ الجواب: كرمه وحلمه، هذا هو الذي غر الإنسان وصار يتمادى في المعصية، يتمادى في التكذيب، يتمادى في المخالفة. الذي خلقك فسواك فعدلك، خلقك من العدم وأوجدك من العدم وسواك، جعلك مستوي الخلقة، ليست يد أطول من يد، ولا رجل أطول من رجل، ولا أصبع أطول من أصبع، بحسب اليدين والرجلين، فتجد الطويل في يد هو الطويل في اليد الأخرى، والقصير هو القصير، وهلم جر. سوى الله عز وجل الإنسان من كل ناحية، من ناحية الخلقة. فعدلك، وفي قراءة سبعية: فعدلك، أي جعلك معتدل القامة، مستوي الخلقة، لست كالبهائم التي لم تكن معدلة، بل تسير على يديها ورجليها. أما الإنسان فإنه خصه الله بهذه الخصيصة. في أي صورة ما شاء ركبك، يعني الله ركبك في أي صورة إن شاء، من الناس من هو جميل، ومنهم من قبيح، ومنهم من المتوسط، ومنهم الأبيض، ومنهم الأحمر، ومنهم الأسود، ومنهم ما بين ذلك. أي صورة يركبك الله عز وجل حسب مشيئته، ولكنه عز وجل شاء للإنسان أن تكون صورته أحسن الصور. ثم قال: كلا بل تكذبون بالدين. كلا حرف رد، بل للإضرار، يعني مع هذا الخلق والإمداد والإعداد تكذبون بالدين، أي بالجزاء، وتقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. فتكذبون بالدين، أي بالجزاء. وربما نقول: وتكذبون أيضا بالدين نفسه، فلا تقرون بالدين الذي جاءت به الرسل. والآية شاملة لهذا وهذا، لأن القاعدة في علم التفسير وعلم شرح الحديث أنه إذا كان النص يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإنه يحمل عليهما.
وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. تأكيد بمؤكدين إن ولا، وإن عليكم لحافظين. الإنسان لا عليه حافظ يحفظه ويكتب كل ما عليه. قال الله تعالى ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعلى كل إنسان حفظه يكتبون كل ما قال كل ما فعل. وهؤلاء الحفظة كرام ليسوا لئاما، بل عندهم من الكرم ما ينافي أن يظلموا أحدا فيكتبوا عليه ما لم يعمل أو يهدروا ما عمل، لأنهم موصوفون بالكرم. يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، إما بالمشاهدة إن كان فعلا، وأما بالسماع إن كان قولا، بل إن عمل القلب يطلعهم الله عليه فيكتبونه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بالسيئة نعم ولم يعملها كتبت حسنة كاملة لأنه تركها لله عز وجل. والأول يثاب على مجرد الهم بالحسنة. إن الأبرار لفي نعيم، هذا بيان للنهاية والجزاء. أن الأبرار جمع بر، وهم كثير فعل الخير المتباعدون عن الشر. لفي نعيم أي نعيم في القلب ونعيم في البدن. ولهذا لا نجد أحدا أطيب قلبا ولا أنعم بالا من الأبرار أهل البر. حتى قال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وهذا النعيم الحاصل يكون في الدنيا وفي الآخرة، أما في الآخرة فالجنة، وأما في الدنيا فنعيم القلب وطمأنينته ورضاه بقضاء الله وقدره، فإن هذا هو النعيم حقيقة. ليس النعيم في الدنيا أن تترف عن بدنيا، النعيم نعيم القلب. وإن الفجار لفي جحيم، الفجار هم الكفار ضد الأبرار، لفي جحيم أي في نار حامية والعياذ بالله، يصلونها يوم الدين، يعني يحترقون بها يوم الدين أي يوم الجزاء وذلك يوم القيامة. وما هم عنها بغائبين أي لن يغيبوا عنها فيخرجوا منها، كما قال الله تبارك وتعالى وما هم منها بمخرجين، لأنهم مخلدون فيها أبدا والعياذ بالله. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا الاستفهام للتفخيم والتعظيم، يعني أي شيء أعلمك بالدين بيوم الدين، أي شيء أعلمك، يعني منه اعلم هذا اليوم واقدره قدره. وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. في يوم القيامة لا أحد يملك لأحد شيئا، لا بجلب خير ولا بجلب ودفع ضرر، إلا بإذن الله عز وجل، لقوله والأمر يومئذ لله. في الدنيا هناك أناس يأمرون من الأمراء والوزراء والرؤساء والآباء والأمهات، لكن في الآخرة ما فيه، الأمر لله عز وجل، ولا تملك نفس لنفس شيئا إلا بإذن الله. ولهذا كان الناس في ذلك اليوم يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، ثم يطلبون الشفاعة من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيشفع بإذن الله فيريح الله العالم من الموقف. والأمر يومئذ لله. فإن قال قائل أليس الأمر لله في ذلك اليوم وفي غيره، فقلنا بلى، الأمر لله تعالى في يوم الدين وفيما قبله، لكن ظهور أمره في ذلك اليوم أكثر بكثير من ظهور أمره في الدنيا، لأن في الدنيا يخالف الإنسان أوامر الله عز وجل ويطيع أمر سيده، فلا يكون الأمر لله بالنسبة لهذا، لكن في الآخرة ما في إلا أمر الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والملك لله في الدنيا وفي الآخرة، لكن في ذلك اليوم يظهر ملكوت الله عز وجل وأمره، ويتبين أنه ليس هناك آمر في ذلك اليوم إلا الله عز وجل. قربوا شوي عشان. أما ما كنا نتحدث عنه في اللقاءات السابقة من تفسير الآيات الكريمات، فنحن كنا وقفنا على سورة المطففين، فنتكلم بكلام موجز على ما تيسر منها. فنقول إن الله ابتدأ هذه السورة بكلمة ويل، وويل تكررت في القرآن كثيرا، وهي على الأصح كلمة وعيد. يتوعد الله سبحانه وتعالى بها من خالف أمره أو ارتكب نهيه على الوجه المقيد في الجملة التي بعدها. فهنا يقول عز وجل: ويل للمطففين. فمن هؤلاء المطففون؟ المطففين هؤلاء المطففون فسرتهم الآية التي بعدها، فقال تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا اكتالوا على الناس يعني اشتروا منهم ما يكال، استوفوا منهم الحق كاملا بدون نقص. وإذا كالوهم أو وزنوهم يعني إذا كالوا لهم، يعني كانوا هم الذين باعوا الطعام كيلا، فإنهم إذا كالوا للناس أو باعوا عليهم شيئا وزنا، إذا وزنوا للناس نقصوا يخسرون. فهؤلاء والعياذ بالله يستوفون حقهم كاملا وينقصون حق غيرهم، فجمعوا بين الأمرين، بين الشح والبخل. الشح في طلب حقهم كاملا بدون مراعاة أو مسامحة، والبخل بمنع ما يجب عليهم من إتمام الكيل والوزن. وهذا المثال الذي ذكره الله عز وجل في الكيل والوزن هو في الحقيقة مثال، فيقاس عليه كل ما أشبه، كل من طلب حقه كاملا ممن هو عليه ومنع الحق الذي عليه فإنه داخل في الآية الكريمة. فمثلا الزوج يريد من زوجته أن تعطيه حقه كاملا ولا يتهاون في شيء من حقه، لكنه عند أداء حقها يتهاون ولا يعطيها الذي لها. وما أكثر ما تشكي النساء من هذا الطراز من الأزواج والعياذ بالله، حيث إن كثيرا من النساء يريد منها الزوج أن تقوم بحقه كاملا، لكنه هو لا يعطيها حقه كاملا، ربما ينقص أكثر حقها من النفقة والعشرة بالمعروف وغير ذلك. والغريب أيها الإخوة أن هذا يقع كثيرا من الناس الذين ظاهرهم الالتزام، حتى أن بعض الناس تقول: أنا ما اخترت قبول هذا الزوج إلا لما له من السمعة الحسنة والالتزام، فإذا به ينقلب ويكون أسوأ حالا بالنسبة لزوجته من أهل الفسق. فلا أدري عن هؤلاء الذين ظاهرهم الالتزام، هل يظنون أن الالتزام أن يقوم الإنسان بعبادة الله فقط ويضيع حقوق الله؟ نعم، أن يقوم بعبادة الله فقط ويضيع حقوق الناس. إن ظلم الناس أشد من ظلم الإنسان نفسه في حق الله، لأن ظلم الإنسان نفسه في حق الله تحت المشيئة إذا كان دون الشرك، إن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه عليه،
لكن حق الآدميين ليس داخلا تحت المشيئة، لا بد أن يفعل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا دينار، أو قالوا: ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال كثيرة، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فنصيحتي لهؤلاء الأخوة الذين يفرطون في حق أزواجهم سواء كانوا من الملتزمين أو من غيرهم أن يتقوا الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك في أكبر مجمع شهده العالم الإسلامي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في حجة الوداع. قال: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم خروجهن بكلمة الله. فأمرنا أن نتقي الله تعالى في النساء، وقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي بمنزلة الأسرى، لأن الأسير إن شاء فكه الذي أسرى وإن شاء أبقاه. المرأة عند زوجها كذلك، إن شاء طلقها وإن شاء أبقاه، فهي بمنزلة الأسير عنده، فليتق الله فيها. كذلك أيضا نجد بعض الناس يريد من أولاده أن يقوموا بحقه على التمام، لكنه مفرط في حقه، فيريد من أولاده أن يبروه ويقوم بحقه، أن يبروه في المال وفي البدن وفي كل شيء يكون به البر، لكنه هو مضيع لهؤلاء الأولاد، غير قائم بما يجب عليه نحوه. نقول: هذا مطفف، كما نقول في المسألة الأولى في مسألة الزوج مع زوجته، إنه إذا أراد منها أن تقوم بحقه كاملا وهو يبخس حقها نقول إنه مطفف. هذا الأب الذي أراد من أولاده أن يبروه تمام البر وهو مقصر بحقه نقول إنك مطفف، ونقول له تذكر قول الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يعني ألا يتيقن هؤلاء ويعلم علم اليقين، لأن الظن هنا بمعنى اليقين، والظن بمعنى اليقين يأتي كثيرا في القرآن، مثل قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فقال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وهم يتيقنون أنهم ملاقوا الله، لكن الظن يستعمل بمعنى اليقين كثيرا في اللغة العربية. وهنا يقول عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا يتيقن هؤلاء أنهم مبعوثون، أي مخرجون من قبورهم لله رب العالمين ليوم عظيم. هذا اليوم عظيم، ولا شك أنه عظيم، كما قال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. عظيم في طوله، في أهواله، فيما يحدث فيه، في كل معنى تحمله كلمة عظيم. لكن هذا العظيم هو على قوم أسير وعلى قوم يسير. قال تعالى: على الكافرين غير يسير، وقال تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسر. لكنه بالنسبة للمؤمنين جعل الله وإياكم منهم يسير، كأنما يؤدي به صلاة فريضة من سهولته عليه ويسره عليه، لا سيما إذا كان ممن استحق هذه الوقاية العظيمة وكان من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. المهم أن هذا يوم عظيم، لكنه بالنسبة للناس يكون يسيرا ويكون عسيرا، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني هذا اليوم العظيم هو يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون من قبورهم حفاة ليس لهم نعال ولا خفاف، عراة ليس عليهم ثياب، لا قمص ولا سراويل ولا أزر ولا أردية، حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، بمعنى أن القلبة التي تقطع في الختان تعود يوم القيامة مع صاحبها، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. ويعيدها الله عز وجل لبيان كمال قدرته تعالى، وأنه يعيد الخلق كما بدأه. والقلفة إنما قطعت في الدنيا من أجل النزاهة عن الأقدار، لأنها إن بقيت فإنه ينحبس فيها شيء من البول وتكون عرضة للتلويث. لكن هذا في الآخرة لا حاجة إليه، لأن الآخرة ليست دار تكليف بل هي دار جزاء، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد يكلف فيها امتحانا، كما قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. المهم أن الناس يقومون على هذا الوصف: حفاة عراة غرلا، وفي بعض الأحاديث بهما. قال العلماء: البهم يعني الذين لا مال معهم. ففي يوم القيامة لا مال يفتي به الإنسان نفسه من العذاب. في يوم القيامة ليس هناك ابن يجزي عن أبيه شيئا، ولا أب يجزي عن ابنه شيئا، ولا صاحب ولا قبيلة. كل يقول نفسي، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على أهواله وأن يسره علينا. قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين وهو الله جل وعلا. وفي هذا اليوم تتلاشى جميع الأملاك إلا ملك رب العالمين جل وعلا. قال الله تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وإلى هنا ينتهي بنا الكلام على هذه الآيات الكريمة من سورة المطففين، واستمر في تفسير سورة المطففين الذي انتهينا فيه إلى قول الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، إلى آخره. كلا إذا وردت في القرآن لها معان حسب السياق، قد تكون حرف رد وزجر، وقد تكون بمعنى حقا، وقد يكون لها معان أخرى يعينها السياق، لأن الكلمات في اللغة العربية ليس لها معنى ذاتي لا تتجاوزه، بل كثير من الكلمات العربية لها معان تختلف بحسب سياق الكلام. في هذه الآية يقول: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، فتحتمل أن تكون بمعنى حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، أو تكون بمعنى الردع عن التكذيب بيوم الدين. وعلى كل حال فبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن كتاب الفجار في سجين. والسجين قال العلماء إنه مأخوذ من السجن وهو الضيق، أي في مكان ضيق، وهذا المكان الضيق هو نار جهنم والعياذ بالله، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وجاء في حديث البراء بن عازب الطويل المشهور في قصة المحتضر وما يكون بعد الموت، أن الله سبحانه وتعالى يقول: اكتبوا كتاب عبدي في السجين، يعني الكافر، في الأرض السابعة السفلى. فسجين هو أسفل ما يكون من الأرض الذي هو مقر النار نعوذ بالله منها. فهذا الكتاب في سجين. ثم عظم الله عز وجل هذا السجين بقوله: وما أدراك ما سجين. فالاستفهام هنا للتعظيم، أي ما الذي أعلمك بسجين؟ وهل بحثت عنه؟ وهل سألت عنه حتى يبين لك؟ والتعظيم قد يكون لعظمة الشيء رفعة، وقد يكون لعظمة الشيء نزولا. وهذا التعظيم في سجين ليس لرفعته وعلوه، ولكنه لسفوله ونزوله. ثم قال تعالى: كتاب مرقوم. كتاب هذه لا تعود على سجين، وإنما تعود على كتاب. كلا إن كتاب الفجار. فما هذا الكتاب؟ فقال: كتاب مرقوم، يعني مكتوب لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يبدل ولا يغير، بل هذا مآلهم ومقرهم والعياذ بالله أبد الآبدين. كتاب مرقوم: ويل يومئذ للمكذبين. ويل سبق الكلام عليها في هذه السورة، وقلنا إنها كلمة وعيد يتوعد الله بها من يستحق الوعيد، وهي كثيرة في القرآن الكريم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. والكلام كله في يوم الدين من أول السورة إلى آخره، كله في يوم الدين والجزاء. هؤلاء الذين يكذبون بيوم الدين توعدهم الله بالويل، لأن هؤلاء المكذبين بيوم الدين لا يمكن أن يستقيموا على شريعة الله. لا يستقيم على شريعة الله إلا من آمن بيوم الدين، لأن من لم يؤمن به وإنما آمن بالحياة فقط فهو لا يهتم بما وراءها ولا يعمل لذلك، وإنما يبقى كالأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولهذا أظنكم تعلمون معي أن الله يقرن الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر دائما، لأن الإيمان باليوم الآخر بالله ابتداء، والإيمان باليوم الآخر انتهى. فتؤمن بالله ثم تعمل لليوم الآخر الذي هو المقر. فهؤلاء والعياذ بالله كذبوا بيوم الدين، ومن كذب به لا يمكن أن يعمل له أبدا، لأن العمل مبني على عقيدة، إذا لم يكن عندك عقيدة فكيف تعمل؟ ولهذا قال: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع النالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.